جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية أعبر عن سعادتي بهذه المحاضرة وهذا اللقاء. سعادتي لأنني في بلدي الثاني المغرب، وكما ذكرت في ندوة بالأمس أن كل من يقرأ التاريخ لابد أن يحب المغرب وشعب المغرب، فجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وسعادتي لأنني أتكلم في هذا الموضوع الحساس الماس للغاية، وهو موضوع العلم والإيمان في تاريخ الأمة الإسلامية أو في واقع الأمة الإسلامية كذلك. لما لهذا الموضوع من أهمية حقيقية في بناء أمتنا وفي إعادة البناء على أسس سليمة ومتينة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرآن والسنة. الناظر يا إخواني ويا أخواتي إلى آيات القرآن الكريم يجد أن أول ما خاطب الله عز وجل به عباده كانت خمس آيات، العدد قليل، الكلمات محدودة، وكلها يتحدث في قضية واحدة، قضية العلم، والعلم المرتبط بالإيمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هكذا في الآية الأولى يتضح المنهج الإسلامي الواضح في بناء هذه الأمة. هذا أساس الأمة، أول ما تبنى عليه الأمة قضية العلم والإيمان، الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، وقضية العلم هذه التي ذكرها الله عز وجل وتكررت كلماتها في الآيات الخمس الأولى أكثر من مرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ذكرت كلمة العلم بمشتقاتها ثلاث مرات في هذه الآيات الخمس، وذكرت كلمة القراءة بمشتقاتها مرتين، وذكرت كلمة القلم مرة، مع أن عدد الآيات قليل إلا أن الاحتفال بهذا الأمر كان في غاية الاهتمام، موضوع أساسي في بناء هذه الأمة قضية العلم. ولعل الناظر إلى هذا الأمر يجد أو يفهم لماذا تخلفت الأمة الآن عن الركب لعدم اهتمامها بالأساس الذي بنيت عليه، قضية العلم والبحث العلمي والدراسة والتعليم، وهذه قضايا أساسية في بناء هذه الأمة. وعندما تراجعون التاريخ تجدون الارتباط وثيقا بين قضية العلم وقضية الإيمان منذ الأيام الأولى لإنشاء الدولة الإسلامية أو لنزول القرآن الكريم وإلى زمن العز الذي نتحدث عنه كثيرا ونفتخر به دون أن ندرك ما هي العوامل التي أسست هذا الزمن الذي نتحدث عنه ونعتز به. القرآن الكريم ذكرت فيه كلمة العلم بمشتقاتها أكثر من 700 مرة، تخيلوا، تحديدا 779 مرة ذكرت كلمة العلم بمشتقاتها، وهذا رقم هائل، من أكثر الكلمات شيوعا في القرآن الكريم. وذكرت كلمة الإيمان بمشتقاتها أكثر من 800 مرة، تحديدا 811 مرة في القرآن الكريم. وإذا جمعت المعرفة إلى جوار العلم، المعرفة بمشتقاتها، عارفة بمشتقاتها، تجد العدد يصل إلى 811، نفس عدد كلمات كلمة الإيمان، العلم زائد المعرفة، يعني رقم يوضح أن هذه القضية شغلت معظم آيات القرآن الكريم. ما تقرأ وردا من الأوراد في القرآن الكريم مهما كان قليلا أو صغيرا إلا ومررت بقضية العلم من زاوية أو أخرى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يرفع قيمة العالم فيقارنه صلى الله عليه وسلم بالعابد ولا يقارنه بالجاهل، فيقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظر هذه قيمة العلم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم يرفعه الرسول صلى الله عليه وسلم فوق قدر العابد. العابد هذا رجل يعبد الله عز وجل ولكن قد لا يعبده على علم فيضل ويضل. الذي يعصمه من الضلال ومن الزيغ هو العلم، ولذلك يرفع هذا القدر فيقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بل في رواية عجيبة يقول صلى الله عليه وسلم فضل العابد العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى أهل هذه الأمة، وهو فضل المساحة فيه شاسعة لا مقارنة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به لا يقارن نفسه صلى الله عليه وسلم بواحد من الأمة ولكن بأدناها، وهذا هو الفرق بين العالم والعابد في رؤيته صلى الله عليه وسلم. هذه قضية يعني تحتاج منا إلى تفريغ أعمار، لا أقول إلى تفريغ أوقات في داخل اليوم ولكن إلى تفريغ العمر، قضية العلم وطلب العلم ولكن مغلفة في إطار الإيمان، ارتباط العلم والإيمان. أي أمة يا إخواني، وأنا عندي كتاب اسمه العلم والحضارة، أي حضارة من الحضارات التي قامت على مدار التاريخ قامت على العلم، ما تقوم حضارة بغير العلم، هذا ارتباط وثيق. لكن العلم في الحضارة الإسلامية له طابع خاص أنه مرتبط كذلك بالإيمان، ليس مرتبطا فقط بتحسين المعاش ولكنه مرتبط كذلك بحب الله عز وجل ومعرفة الله، مرتبط بطاعة الله عز وجل وبالسير على منهجه، مرتبط بالدنيا ومرتبط بالآخرة. هو الذي يسخر لك الدنيا لتكون معبرا للآخرة. هذا المنظور لا يوجد إلا في هذه الحضارة العظيمة حضارة الإسلام، ولا يفهمه إلا من قرأ القرآن الكريم واستوعبه، وإلا من عاش بين جنبات السنة المطهرة وفهمها. هذا هو الذي يشعر بقيمة الإيمان وأثر الإيمان على الحركة العلمية في تاريخ الأمة الإسلامية. نأخذ في هذه المحاضرة، وهي إن شاء الله يعني محاضرة سريعة لن نطيل عليكم، نأخذ بعض الملامح لأثر الإيمان على الحركة العلمية في تاريخ المسلمين. العالم المؤمن كيف كان يتصرف؟ العالم المؤمن، ولا أقصد هنا العالم بالعلوم الشرعية فقط، لكن العالم بالعلوم الشرعية والحياتية، العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والعقيدة والأخلاق وغيرها من العلوم الشرعية، والعلوم الحياتية التي تدير حياة الناس كالطب والهندسة والفلك والكيمياء والجغرافيا وغيرها من العلوم الحياتية. العالم هذا إذا كان متصفا بالإيمان يخرج علمه بصورة مميزة أو مميزة مختلفة عن غيرها من الصور التي رأيناها في الحضارات الأخرى. لا ننكر إنجاز الآخرين ونشترك معهم في عالم نعيش جميعا فيه، نستفيد منهم ويستفيدون منا، ولكن لنا بعض الخصائص والملامح التي أعطاها لنا القرآن الكريم والسنة المطهرة. من أوائل هذه العلامات أننا نتعلم العلم لا لنفع مادي ولكن لإرضاء الله عز وجل. عندنا غايات أعظم وأكبر من المادة، من المال، من تحقيق الثروات من وراء العلم. الثروة، العلم يحقق ثروات. العلم إذا يعني الإنسان أتقنه من الممكن أن يحقق به ثروات كبيرة، لكن ليس هذا هو المطمح الذي في عين العالم الرباني، العالم الإيماني، العالم الذي قرأ القرآن والسنة. وشواهدنا على ذلك في التاريخ كثيرة، واهتمامنا بالعلم النافع الذي ينفع الناس ولا يضرهم اهتمام كبير. لماذا؟ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلم الذي يبقى أجره لك يوم القيامة هو العلم الذي ينفع الناس. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، فدائما يذكر قضية النفع مع قضية العلم، ولكن النفع في عين العالم كان نفعا أخرويا في الأساس، لا ليس هناك مانع أن ينتفع منه نفعا دنيويا وأن يحصل من ورائه مالا أو ثروة، ولكن في الأساس الذي يحركه هو المطلب الأخروي، رضا الله عز وجل، لأن الله عز وجل يرحم هذا العالم ويرحم به الأمة ويرفع من درجته ويحشره يوم القيامة على منابر من نور، درجة سامية وكبيرة، ومن أجلها يتحرك العلماء ليتعلمون ويعلمون غيرهم. وهذا أفرز مواقف غريبة جدا في التاريخ الإسلامي. كتاب لفت نظري إلى الرازي رحمه الله، الرازي من كبار علماء الطب في الحضارة الإسلامية، متوفى سنة 313 هجرية أوائل القرن الرابع الهجري، كتب كتاب اسمه طب الفقراء، أو له اسم آخر في مخطوطة أخرى من لا يحضره الطبيب. وابن الجزار في القيروان سنة 350 هجرية كتب كتاب آخر اسمه طب الفقراء والمساكين. وابن عبد الهادي في القرن السابع الهجري كتب كتاب طب الفقراء. وابن عمر القرشي كتب كتاب طب الفقراء. ما هذا الاحتفال بهذا الموضوع؟ يكتبون في مقدمة الكتاب أنهم وجدوا أن بعض العقاقير غير متوفرة لعامة الناس، أسعارها مكلفة أو مرتفعة الثمن، وأن بعض الأطباء قد يعني يأخذون أجرا على عملهم يكون مبالغا فيه. فكتب هذا العالم الرباني هذا الكتاب طب الفقراء ليوفر فيه اقتراحات للأدوية مختلفة تكون في متناول الناس، في متناول عامة الناس. كتب هذا الكتاب ونسخت منه أكثر من نسخة ووضع في المكتبات العامة للناس تقرأ، يستطيع أي إنسان أن يقرأ ما فيه ويعالج نفسه بنفسه، أو هذا الكتاب في كتابات ابن الجزار قال وأوجهه كذلك إلى الأطباء حتى يرحموا الفقراء فيما يكتبون من عقاقير. فجمعوا في هذا الكتاب كل ما رخص ثمنه من العقاقير ومن طرق العلاج المختلفة رحمة بالناس، ما يأخذ على ذلك أجر من الناس، ما يأخذ مال، بالعكس إذا انتشر مثل هذا الكتاب الزبائن تقل، عدد الزوار إليه كمرضى يقلون، ويكشف أسراره للناس ويكشف ما عنده من حرفة للناس، لكن هو يبتغي الأجر من الله عز وجل. ولذلك ظهرت هذه الروح الطيبة والشفقة على الناس وعلى فقراء الناس وعلى المساكين، وهذا أنتجه الإيمان الذي في قلبه. ابن النفيس كان من أكبر علماء المسلمين كذلك، عالم في أكثر من مجال، عالم في الطب وعالم في الفيزياء وعالم في البصريات وعالم في أمور كثيرة جدا، القرن السابع الهجري. ابن النفيس جاءه أحد الأمراء ليتعلم على يده، وظل يعني يستحثه على إعطائه ما الوقت الكافي للتعليم، فاشترط عليه ابن النفيس، اشترط على الأمير أن يدفع له في كل شهر مبلغا من المال، وذلك حتى يختبر جديته في التعلم. الأمير وافق وأخذ يدفع له شهريا مبلغ من المال، وابن النفيس يعلمه شهر والثاني والثالث ثلاث سنوات، والأمير
في محفل ابن النفيس يتعلم. وعندما انتهت الثلاث سنوات يعني ذكر له ابن النفيس أنه قد استوعب العلم ويستطيع أن يعود إلى بلاده. ولكن قبل أن تعود لي عندك أمانة، يقول ابن النفيس أريد أن أصل بها إليك. فما هي؟ ذهب وعاد بكل ما دفعه الأمير من أموال في خلال الثلاث سنوات. قال هذه أدت وظيفتها، اختبار الجدية، أن أنت حريص على التعلم وتنفق المال من أجل التعلم وتضحي به من أجل أن تصلك معلومة من عالم كبير زي كابن النفيس، وأعادها إليه. المال الأمير رفض، لكن ابن النفيس قال لا حاجة لي في هذا المال، أنا فعلت ما أتمنى وهو نقل العلم إلى غيري، هذه الغاية التي عنده. فهذا العطاء لم يكن ليحدث لولا الإيمان الذي في قلبه، قضية التعليم. الذين كتبوا هذه الكتب وهذه المؤلفات والمصنفات الهائلة ذكروا أنهم فعلوا ذلك ليتعدى عملهم إلى غيرهم، اقتداء بما قاله صلى الله عليه وسلم من أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فصار حب نفع الناس مطلب، لماذا؟ ليحقق رضا الله عز وجل، ليحقق المثوبة من الله عز وجل. هذا لا تجده إلا في هذه الأمة، لأن هناك قيود كثيرة جدا يضعها الناس في الحضارات المختلفة على قضية التعليم هذه، حتى تكون محدودة في أقوام أو تباع وتشترى. العلم النافع لا يصل كله إلى الناس إلا بأثمان باهظة. بعض الشركات الآن بيكون عندها الفيرجن أو الإنتاج معين من علم معين في الجوالات مثلا، أو في أجهزة الكمبيوتر، أو في السيارات، أو في غيرها، علم كبير ينفع لمدة سنتين ثلاثة في الأمام، لا يخرجه، إنما يخرج علم محدود حتى تدفع في هذا العلم المحدود الآن ثمنا، ثم بعد ستة أشهر أو سنة ينزل بالفيرجن الجديد أو الإصدار الجديد، وتدفع على الإصدار الجديد ثم الإصدار اللي بعده، مع أن كل هذه الإصدارات موجودة من الآن. يعني قد يكون موجود الإصدار السادس أو السابع أو الثامن، وعنده في المخازن الإصدار التاسع والعاشر والحادي عشر، لا يخرجه. ليست القضية نفع الناس، ولكن القضية تحصيل أكبر قدر من المال من هذا الإصدار، وبعد أن يتشبع السوق بهذا الإصدار يصدر إصدارا آخر ويأخذ مالا جديدا، وهكذا وهكذا. ناس المولعة بالمحمول أو الجوالات موبايل تفهم هذا الموضوع جيدا، كل شوية في إصدار، في حاجة جديدة. الحاجة الجديدة ممكن تكون مخترعة من سنتين ثلاثة، لكن لا تنزل إلا بالتدريج، عملية تجارية بحتة، نفع مادي. لكن النظرة هذه لم توجد إلا في الحضارة الإسلامية حقيقة. هذه النظرة هي التي أنتجت ما يسمى بالمكتبات العامة. تعرفون المكتبات العامة هذه ابتكار إسلامي. قبل الإسلام لم يكن هناك ما يسمى بمكتبة عامة. يعني مكتبة عامة؟ مكتبة مفتوحة لعامة الناس، هذا موجود في كل بلاد العالم الآن. هذه هدية إسلامية لأهل الأرض، فكرة المكتبة العامة، أن تقوم الدولة بإنشاء مكتبة وتفتحها لعامة الناس، يدخلون يقرؤون ينسخون من هذه الكتب يستفيدون، أهل المشرق وأهل المغرب، المسلمون وغير المسلمين، الكل يستفيد من هذه المكتبة. هكذا، هذه كانت فكرة أول مكتبة عامة أنشأها المسلمون، مكتبة بغداد، كان اسمها دار الحكمة، هارون الرشيد أنشأ هذه المكتبة في جانب من قصره، وضع فيها كتب كثيرة ثم فتحها لعامة الناس. ولما اتسع الأمر وكثرة يعني الكتب، عملوا لها بناية خاصة كبيرة، وألحقوا بها مرصد علمي فلكي للدراسة العملية للفلك، وجمعوا مخطوطات فيها هائلة من أكبر المكتبات في الدنيا ولمدة قرون متتالية. مكتبة قرطبة التي أسسها الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، هذه المكتبة أسست 350 هجرية، كانت أصغر من مكتبة بغداد. كان في مكتبة قرطبة 400 ألف مجلد، مكتبة بغداد أكبر. تخيل الرقم الذي كان في هذه المكتبة، وهذه مفتوحة للعامة، ما في ثمن تدفعه حتى تدخل هذه المكتبة أو حتى تنسخ شيئا. النساخون هناك يعني بكميات ينسخون لك ما تريد من كتابة أو تنسخ بنفسك، وكتب متوفرة في هذه المكتبات في هذا العصر السحيق، نتكلم على سنة 170 هجرية أنشئت هذه المكتبة في بغداد، 350 هجرية أنشئت مكتبة قرطبة وغيرها من المكاتب، مكتبة جعفر الموصلي، هذه المكتبة مكتبة خاصة فرد عنده كتب ضخمة هائلة، لما كترت عنده الكتب عمل بيت خاص كده وفتحه لطلبة العلم يدخلون ويقرؤون ويستفيدون من الكتب التي جمعها هو بكد وتعب وجهد على مدار سنوات طويلة. ما الذي دفعه إلى هذا؟ طلب الرضا من الله عز وجل، المثوبة من الله عز وجل، ارتباط الإيمان بقضية العلم. قضية الإيمان هي التي دفعت المسلمين إلى تفعيل الاختراعات التي سبقتهم وتحويلها إلى شيء نافع. لغوا قضية العلم النظري المجرد الذي لا ينبني عليه عمل، ولكن حولوا العلوم التي اجتهد فيها السابقون وكانت نظرية لا واقع لها في حياة الناس، من منطلق النفع للناس، من منطلق العلم النافع الذي حض عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، عمل هؤلاء على تحويل هذه العلوم إلى علم نافع يستفيد منه عامة الناس. من أبرز الأمثلة على ذلك ما فعله أولاد موسى ابن شاكر رحمهم الله جميعا. موسى بن شاكر كان أحد علماء الفلك في الحضارة الإسلامية أيام المأمون، يعني أوائل القرن الثالث الهجري 200 وشوية. أولاده كان أحمد ومحمد والحسن، كل واحد متخصص في مجال هندسة وفلك وميكانيكا، أو ما كان يسمى في زمانهم علم الحيل اللي هو الميكانيكا، هم ابتكروا على فكرة علم الميكانيكا، عملوا كتاب سموه كتاب الحيل، هذا أول ابتكار لعلم الميكانيكا في العالم كله، هذه إضافة إسلامية لعلم الميكانيكا للعلوم العالمية، ده أول مرة يضاف فيها في القرن الثالث الهجري أو أواخر القرن الثاني الهجري بكتابة كتاب الحيل. هذا الغرض من هذا الكتاب، تحويل كل النظريات الهندسية المعروفة في ذلك الوقت إلى شيء مفيد في حياة الناس. فعملوا الروافع وعملوا الشواديف التي تسقي الأرض والتي ترفع الماء إلى أعالي الجبال والتي تحقق نفع الماء، الساعات المائية والساعات الرملية وغيرها من الاختراعات والابتكارات التي تبنى على الحركة على الميكانيكا، كتبوها في كتابهم، في كتابهم الحيل أكثر من 100 تركيب، أكثر من 100 تركيب ميكانيكي. لماذا كتبت أو فعلت هذه الأشكال أو هذه النظريات الهندسية؟ لأجل نفع الناس. البوصلة كما يقولون اختراع صيني، وإن كان هناك من يشكك في أنها اختراع صيني، لكن على فرض أنها كانت اختراعا صينيا وصل إلى العرب. البوصلة ما كانت تستخدم في الصين إلا للتنجيم وأمور السحر والشعوذة وغيرها، وعندما وصلت إلى العرب أو اخترعها العرب في بعض التوثيقات أو في بعض الروايات، وتنسب إلى ابن ماجد الرحالة العربي المعروف المسلم الكبير، ليه مؤلفات، وهو ذكر أن البوصلة من اختراعه، ولكن ذكر أن البوصلة على القرص الصلب، فيقال أن القرص الإبرة على البوصلة على الماء هي الاختراع الصيني، ثم أضاف إليه ابن ماجد أن تكون ليست على الماء ولكن على قرص صلب، واستخدم هذه البوصلة في الملاحة. حولوا البوصلة من شيء يستخدم في دجل أو في شعوذة أو في فيما لا ينبني عليه عمل إلى شيء نافع في حياة الناس، وهذا الذي أدى إلى حركة إسلامية كبيرة في البحار. استغلوا هذه في الوصول إلى إندونيسيا وإلى ماليزيا وإلى أقاصي آسيا، ووصل الإسلام إلى هناك، وصار هناك الآن أكبر بلد إسلامي في واقعنا المعاصر إندونيسيا، بفضل الحركة التجارية هذه التي ذهبت إلى هناك بهذه البوصلة التي اخترعها أو طورها المسلمون لله عز وجل. علم نافع استخدمها في أمر نافع. مجرد ما تصل معلومة من العلم على طول الذهن يعمل كيف أنفع الناس بهذه هذا الاختراع. عندما وصلت هذه البوصلة إلى البرتغال ماذا فعلوا؟ وأسبانيا بعد يعني سقوط الدولة المسلمة في الأندلس بعد مباشرة أخذوا هذه البوصلة وجابوا البحار وذبحوا الشعوب. هذه علوم منزوعة الإيمان. عندما نزلوا إلى سواحل أمريكا اللاتينية وإلى أمريكا الشمالية ماذا فعلوا؟ في كتبهم يذكرون أنه في جزيرة سانت لويس كان عدد أهل الجزيرة يقرب من 1,000,000 وبعد يعني 2 أو 3 من الاكتشاف البرتغالي لهذه الجزر صار عدد السكان فيها 18,000 من 1,000,000 ذبح وقتل. انظر ماذا حمل المسلمون إلى إندونيسيا وإلى ماليزيا وإلى شرق آسيا، وانظر ماذا حمل البرتغال والأسبان إلى شرق إلى العالم الغربي المكتشف حديثا. اكتشافات الجغرافية الجديدة ماذا حدث في عصر في أوروبا معروف بعصر الفضة، عصر الفضة وبالذات في أسبانيا. واللي يقرأ التاريخ يجد هذه الفترة معروفة محدودة تقريبا من 1540 ل 1580. ليه سموه عصر الفضة؟ لاكتشاف الأسبان والبرتغال إلى جبال من الفضة في المكسيك وفي بنما وفي بيرو وفي أجزاء من البرازيل. أخذوا هذه كلها كل هذه الجبال إلى أوروبا حتى نزل سعر الفضة بدرجة كبيرة جدا، وصارت أسبانيا عندها ثروة عظيمة جدا بالقياس إلى غيرها من أمم أوروبية. وكان ده لحظة علو ضخمة للإمبراطورية الأسبانية بسبب هذه الجبال من الفضة. هي جبال منهوبة، هي ليست جبالهم، هي جبال شعوب يعني قاتلت من أجل الدفاع عنها فقتلت. الفجوة الحضارية والسلاحية كانت كبيرة بين الأسبان وبين هذه الشعوب في هذه الأوقات فقتلوا من أجل هذه الفضة. فهذا فارق بين العلم الذي يضبط بالإيمان والعلم المفرغ من هذه العاطفة الإيمانية. الزهراوي رحمه الله من أكبر علماء الأندلس صاحب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، هو أول جراح متخصص أيضا في العالم. هذا الجراح العظيم هو توفي تقريبا في سنة 403 هجرية، يعني بنتكلم على أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري كان الفترة اللي عايش فيها. هو اللي قرأ القاعدة النظرية اللي بتقول إن الدواء إذا اختلط بالدم يكون أثره أكثر سرعة، هذه نظرية لم تكن مفعلة، فاخترع الحقنة السيرنج أو إزاي ممكن يعطي يعني الدواء مباشرة في الدم، وأجرى تجاربه ونجحت وصار هذا اختراع إسلامي أضيف إلى حضارة العالم. الدافع له نفع الناس بطريقة جديدة، تحويل العلم النظري إلى علم عملي يفيد الناس ويحرك فيهم الدافع إلى النفع. وفي العلوم الشرعية كذلك في العلوم الأخلاقية، حسن البصري رحمه الله جاء إليه العبيد في يعني يوم من الأيام وطلبوا منه أن يحفز الناس على عتق العبيد في خطبة الجمعة، فوافقهم وبشرهم خيرا وجاءت الجمعة ولم وخطب الحسن البصري ولكنه لم يتكلم عن العبيد. فالناس يعني العبيد يعني حزنوا قالوا لعله في الجمعة القادمة، وجاءت الجمعة القادمة ولم يتكلم عن العبيد، وجاءت الجمعة الثالثة ولم يتكلم عن العبيد، في الجمعة الرابعة تكلم عن عتق العبيد وحمس الناس وحفزهم وتسابق الناس بعد الخطبة على عتق العبيد. فجاءه العبيد وقالوا لماذا أجلت 3؟ ليه يعني ما كان بدري عشان احنا يعني تعطينا الفرصة للعتق من شهر فات؟ فقال لم يكن معي من المال ما يكفي لأعتق العبيد، فجمعت مالا في هذه الأسابيع 3 وأعتقت عبدا ثم خطبت الخطبة حتى لا أكون ممن يتكلمون بما لا يعملون. الكلام سهل، محفز الناس على عتق العبيد سهل الكلام، النصوص موجودة في الكتب، لكن أن يتحول هذا العلم إلى علم نافع عملي أطبقه على نفسي وعلى الناس هذا قليل. فلم يشأ رحمه الله أن يكون قائلا لشيء لا يستطيع أن يفعله أو لا يفعله، فأراد أن يكون قدوة في هذا المجال. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ الإيمان، الإيمان، الخوف أن يكون من الذين ينقتهم رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم يقولون ما لا يفعلون، فأراد أن يضرب بنفسه المثال. وهذا الكلام يكون له أبلغ الأثر عند الناس عندما يجد الناس أن العالم حياته مرتبطة بكلامه، كل ما يقول يفعل، ما يقوله ما يأمر به الناس يطبقه على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه، عند ذلك الناس تقتدي بهذا العالم. إذا وجدوا فصاما بين حياته وبين أقواله يسقط من عيون الناس ولا يتحرك الناس معه ولا تنهض الأمة بذلك. ولذلك كان هذا المنطلق المثالي الجميل من الحسن البصري رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله كان يقول: من أراد أن يجيب على مسألة فليعرض نفسه أولا على الجنة والنار وينظر كيف خلاصه ثم يجيب. انظر ما الذي يدفعه إلى الإجابة، ليس حب الظهور ولا أن يراه الناس ولا أن يتكلم الناس عنه أنه عالم وأنه غزير المعرفة وأنه كذا وكذا، ولكن يعرض نفسه على الجنة والنار. هذا في ذهنه قبل ما يجاوب السؤال يقول: كيف خلاصي من الجنة والنار؟ في قضية الجنة والنار، هذه قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، قضية كبيرة. هذه الإجابة تقدمني أم تؤخرني؟ وعندها يجيب. لذلك ما كان يتردد رحمه الله أن يقول لا أعلم. وسئل في 48 مسألة في مجلس فأجاب على 32 منها بلا أعلم، وهو حجة زمانه، بل هو حجة إلى زماننا وإن شاء الله إلى يوم القيامة. هذا الإمام مالك غني عن التعريف وعن البيان، ومع ذلك لا يتحرج أن يقول لا أعلم. وكان لا يرى أبدا أن هناك مسألة من العلم بسيطة، وكان يغضب إذا قيل له أن هذه مسألة بسيطة أجاوب، يعني يغضب، يقول ليس في العلم هذا أمر سهل أو هين أو يسير، هذا دين. ولما حتى في قضايا تفسير الأحلام، تفسير الرؤى، يعني نأخذ الموضوع ببساطة، وحد يحكي لك رؤية وتقول له والله دي معناها كذا أو كذا، اللي يخطر على ذهنك تتخيل أنها كذا، فقيل له: أكل الناس يفسر الرؤية؟ يعني أي واحد عارف دين أو من أئمة العلم بشكل عام يتكلم في الرؤية؟ غضب، غضب رحمه الله، وقال: أبالنبوة يلعب؟ ليه بيقول بالنبوة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا لا يتكلم فيها إلا فقيه، فقيه بالتأويل، تأويل الرؤى. ليس كل الناس يعرف تأويل الرؤى، تأويل معنى هذه الكلمة أو هذا الموقف أو هذه الرؤية أو كذا، ليس كل الناس، ولم يكن كل الصحابة يعرفون تأويل الرؤى. كان هناك صحابة متخصصون في ذلك الأمر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وغيره، أسماء معروفة معدودة. فهذا ليس أمرا مشاعا بين عامة الناس أو حتى عامة العلماء، لكن له متخصصون مبدعون. ما الذي كان يمنعه ويتحرج رحمه الله من أن يطلق العنان لأي إنسان أن يفسر الرؤية، وهي في أحوالنا أو في تفسيراتنا أو في تأويلاتنا أمر بسيط، هي في النهاية رؤية، أنا أقول لك رأي طلع صواب، كان بها طلع خطأ، ما فيش مشكلة. لا، ليس هذا. قال: أبالنبوة يلعب؟ لا يفسره إلا فقيه، فقيه في تأويل الرؤى. وكان ينفق رحمه الله على طلبة العلم الذين يتعلمون عنده، مكتبة بغداد والإمام مالك والإمام كذا وكذا، حدث ولا حرج، في كل مراحل تاريخ الأمة الإسلامية ينفق فيها على طلبة العلم، سواء بنتكلم على المؤسسات زي مكتبة بغداد أو مكتبة قرطبة أو غيرها، كان يلحق بها دار لإيواء الطلبة. طالب يجي من بلاد بعيدة يجلس في هذه الدور، ينفق عليه من أموال المحصنين أو أموال الدولة حتى يتعلم فقط لله عز وجل. وأحيانا كبار العلماء الذين أعطاهم الله عز وجل شيئا من المال، يسر من المال، ينفقون على طلبة العلم. هكذا فعل الإمام مالك رحمه الله، أنفق على طلبة العلم، حتى في بعض الروايات أنه باع خشب سقف بيته حتى ينفق على طلبة العلم، أنه كان ميسور، لكن وصل الأمر إلى أنفق ثروته كلها على طلبة العلم حتى يعلمهم. لماذا يفعل ذلك؟ الدافع من وراء ذلك الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وطلب المثوبة منه سبحانه وتعالى. الإيمان هو الذي دفع المسلمين إلى الأمانة العلمية. هذا المصطلح أيضا ابتكار إسلامي، الأمانة العلمية، أن تنقل في كتابك كلام الآخرين وتنسبه إليهم لا لنفسك. حرص المسلمون على ذلك حرصا شديدا، توثيق المعلومة. في كتاب الحيل اللي ذكرناه منذ قليل لأولاد موسى بن شاكر، في هذا الكتاب في مقدمتي قالوا: وكل ما كتبناه في هذا الكتاب من أعمالنا ومن ابتكارنا إلا ما كان من معرفة أمر المحيط، محيط الدائرة، فهو من عمل أرشميدس، وإلا من مسألة كذا وكذا، مسألة أخرى ثانية، فهي من عمل منلاوس. مسألتين في كتاب في أكثر من 100 اختراع مش من اختراعهم، لم ينسبوها إلى أنفسهم، وضحوا بوضوح هذه لفلان وهذه لفلان. ينسب الحق إلى أهله، ينسب العلم إلى أهله. هكذا تعلموا ما الذي دفعهم إلى هذه الأمانة؟ الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، الخوف من الله عز وجل. لا أحد يحاسبهم، هذه كتب من البشر، هذه كتب مترجمة، ممكن ينسب فيها أي شيء والناس لا تعرف، ينسب أي شيء لنفسه. ابن الأثير عندما كتب كتابه الكامل المشهور، كامل في التاريخ، في مقدمة الكتاب قال: أول ما ابتدأت به كتاب الطبري، فهو المعول عليه عند الكافة. فذكر أنه اعتمد على كتاب الطبري، وذكر ولم يعني يستحي أن يذكر أن علمه هذا مستقى من علم آخرين، لم ينسب لنفسه هذا، ولكن نسبه إلى أصحابه. هكذا فعل هذا وذاك، وتاريخ الأمة مليء بمثل هذه الأمور، ولكن لم يفعل معنا هذا الأمر. قانون الحركة الأول المنسوب إلى إسحاق نيوتن الذي ابتكره ابن سينا، وقانون الحركة الثاني والثالث الذي ينسب كذلك إلى إسحاق نيوتن، الثلاث قوانين الحركة المشهورة، هبة الله بن ملكة البغدادي هو اللي كتبهم في كتبه، وراجعوا هذه المصادر. هبة الله بن ملكة ليه كتاب اسمه المعتبر في الحكمة، في القانون الثاني والثالث للحركة، وابن سينا ليه كتاب اسمه الإشارات والتنبيهات في القانون الأول للحركة. وعندما كتبهم إسحاق نيوتن لم ينسب هذه الأقوال إلى قائليها أو إلى مكتشفيها. روجر بيكون العالم الإنجليزي المشهور كتب كتاب الأوبس ميجس بتاعه المشهور، برضو يعني علوم كثيرة جدا جمعها في هذا الكتاب، أمر من البابا كان قال له اجمع العلوم الموجودة. الفصل الخامس هو نسخة طبق الأصل من كتاب المناظر لابن النفيس، ولم يذكر كلمة ابن النفيس في كتاب ابن الهيثم، لم يذكر كلمة ابن الهيثم في كتابه كله، يعني نقل الكتاب حرفيا وترجمة كاملة للكتاب، ولم يذكر اسم مؤلف الكتاب، إنما هو منسوب إلى الآن إلى هذا العالم، إلى روجر بيكون، وغير ذلك كثير ما نستطيع أن نحصي في مثل هذه المحاضرة. اكتشاف الدورة الدموية الصغرى، ابن النفيس، العالم كله يعرف أن سيرفيتس الأسباني هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى، لكن ما القصة؟ القصة أن في أحد الأطباء المصريين كان اسمه محي الدين التطاوي، سنة 1924 كان بيدرس في ألمانيا، وكان دراسته حوالين الدورة الدموية الصغرى، وبحث في مكتبة برلين على بعض المصادر، وقدرا وجد مخطوطة عربية لابن النفيس قرن السابع الهجري بيشرح فيها تماما اكتشاف الدورة الدموية الصغرى، ووجد ترجمة لواحد اسمه الباجو إيطالي سنة 954 هجرية، يعني بعد ابن النفيس ب 200 سنة و 200 شوية، ترجمة للغة اللاتينية، ترجمة كتاب ابن النفيس اللي فيه اكتشاف الدورة الدموية الصغرى. وبعد كده ترجمة أخرى لسيرفيتس الأسباني من اللاتينية للأسبانية. وهذه الترجمة الأخيرة اللي كانت 1000 وشوية هجرية هي اللي مشهورة بين الناس، موجودة بين الناس. راح محي الدين التطاوي جزاه الله خيرا إلى أساتذة الألمان وقال لهم إن مكتشف الدورة الدموية الصغرى تبعنا مسلم ابن النفيس هو، لم يصدقوه في بداية الأمر. هذا أمر مخالف للمسيرة العلمية على مدار قرون، على مدار قرون الذي اكتشفها أسباني. بعد كده لكن كان عندهم شيء من النزاهة والحمية العلمية، خدوا كل الملفات اللي هي العربية، هذه المخطوطات العربية، وخدوا المخطوطة الأسبانية اللي موجودة بتاعت سيرفيتس، وأرسلوا كل هذه إلى مستشرق ألماني اسمه ماير هوف، كان عايش في القاهرة، يعرف اللغة العربية ويعرف اللغة الألمانية ويعرف اللغة الأسبانية. ذكر بعت لهم قال لهم رسالة، هذه ما هي إلا ترجمة حرفية لكلام ابن النفيس، ما فيها أي تطوير أو تعديل، هو كلام ابن النفيس ترجم إلى اللاتينية ثم ترجم إلى الأسبانية. على طول بلغوا جورج سارتون اللي هو مؤلف كتاب قصة العلم، بلجيكي أمريكي مشهور، أنه يعدل في كتابه هذه القضية، قضية أن مكتشف الدورة الدموية الصغرى سيرفيتس الأسباني لا هو ابن النفيس، وفعلا استجاب الرجل وذكرها في كتابه. ومنذ ذلك التاريخ معروف أن ابن النفيس هو مكتشف. هذا ما عرفناه شيء، لكن الذي لم نعرفه أكثر بكثير المخطوطات العربية مكتوبة باللغة العربية لعلماء المسلمين أكثر بكثير مما حقق، مما طبع، والمخطوطات في بلاد أوروبا أكثر بكثير من المخطوطات في بلاد المسلمين. مع الاحتلال الذي حدث في العالم الإسلامي في القرن 18، 19، 20 نهبت أكثر هذه المخطوطات إلى مكتبات الإسكريال في مدريد وإلى مكتبات برلين وبلجيكا وغيرها من المكتبات. لكن لا، نحن لم نفعل هذا، عندما كتبنا العلم نسبناه إلى أصحابه، بل ونسبناه مع كامل التقدير. كثيرا ما تجد في كتب الطب أن قال ذلك عظيم الروم في الطب الجالينوس أو أبوكرات، يذكرونه بصفة تعظيم وإجلال لأنه كان عالما في مجاله، فيحفظون له علمه ويحفظون له مكانته، مع أنه كان وثنيا لم يكن يعبد الله عز وجل، لكن في قضية العلم هذه كان مقدما ومقدرا، فكنا نقدره لعلم هذا. هذا دافع الإيمان. الإيمان أثر كثيرا يا إخواني. أنا ما ذكرته فقط هي مجرد أمثلة، ادخلوا على موقع قصة الإسلام islamstory.com، تجدون إن شاء الله يعني بحوث كثيرة للغاية في هذا المجال وكتب مؤلفة. الحمد لله يعني الحضارة الإسلامية ثرية للغاية، وأثر الإيمان في الحركة العلمية أثر بارز لا يمكن أن ينكر. نحن ذكرنا بعض الملامح وما لم نذكره أكثر بكثير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.